بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نختم هذا اليوم باستعراض الأدلة الدالة على قاعدة الإمكان، أو التي استدل بها البعض على قاعدة الإمكان. بالإضافة لما ذكر، هناك أيضا استفادة من بعض الروايات في المقام. أكو عندنا روايات، شوفوا السادس، احنا عرضنا عدة أدلة، خمسة أدلة تقريبا. الدليل السادس هو هذا، والسابع تقريبا هو دليل واحد لكن صورة من جهتين. الدليل السادس على ذلك ما ورد من روايات على أن ما خرج بعد العادة، عفوا ما ورد من الروايات ليس على حول هذا اللفظ أو هذا التعبير، ما ورد من الروايات من أن المرأة إذا خرج منها الدم بعد العادة تستظهر، يعني تترك العبادة وتستظهر حتى ينكشف الخلاف. ملاحظين شايفنا؟ هذا دليل. شوف الدليل الثاني قريب منه، أقول مشايخنا من أدلة قاعدة الإمكان أن عندنا روايات تقول، لاحظ شايفنا يا حبيب، عندنا روايات تقول، شوف هذا الدليل والدليل اللي بطرحه الآن بعده متقاربان. عندنا روايات تقول ماذا؟ تقول بأن المرأة إذا خرج منها الدم بعد العادة تترك العبادة وتستظهر حتى يتبين الخلاف. الدليل الثاني اللي هو السابع عندنا هنا، روايات تقول شنو؟ بأن الدم عندنا موثقة في الحقيقة في المقام، عبروا عنه بالموثق المشهور الذي يقول شنو؟ أن الدم قبل العشرة من الحيض الأولى، هو هذا نفس هذا، ها؟ بس رواية تقول كذا ورواية، يعني كل رواية نظرت لها، نظرت للموضوع من جهة. روايات قالت إذا خرج بعد العادة دم تترك المرأة العبادة وتستظهر إلى أن يتبين الخلاف. شلون راح يتبين الخلاف؟ إذا تجاوز الدم العشرة بيتبين الخلاف، صح؟ انه هذا ما كان حيث كان الصحابة. روايات بهالشكل، يعني روايات تتعلق بالدم الذي يخرج بعد العادة الى العشرة، صح؟ الروايات الثانية شو تقول؟ الروايات تقول ان الدم الذي تراه المرأة داخل العشرة هو من الحيضة الاولى، نفسه، صح؟ تقرير لنفس الكلام، ان المرأة لو طرقها دم بعد العادة داخل العشرة فهو حيض، الا ان رواية قالت بانه تترك العبادة وتستظهر، ورواية قالت ما خرج داخل العشرة فهو من الحيضة الأولى. يقول ماذا؟ يقول هذه الروايات من أدق الروايات على قاعدة الإمكان. ليش؟ لأنه لا وجه للقول بالحيضية هنا إلا لإمكان كونه حيضة، لإمكان كون الدم حيضة، بمعنى أن هذا الأمر لا على نحو التعبد، ما معنى آخر، لا نستطيع أن نخرج من هذا المورد إلى موارد أخرى. الرواية قالت فقط في هذه الحالة، لا، الرواية يظهر منها أنه ما قيل بالحيضية هنا إلا لإمكان الحيضية، وبالتالي في أماكن أخرى لو كان هناك إمكان الحيضية فنحكم بالحيضية أيضا. بدليل هاتين الطائفتين من الأخبار المشفوعة بروايات أخرى وبتوجيهات أخرى سابقة. ملاحظين مشايخنا؟ بعد هذا الدليل الثالث السابع، الدليل الثامن، ودليل يعني أدلة هي دقيقة بس يمكن واحد طبعا يناقشها. لاحظوا مشايخنا، احنا في دم القرحة ودم العذرة ماذا قلنا؟ قلنا أنه إن خرج بهذه الكيفية، إن خرج مطوقا، يعني إن وضحت القطمة وخرج الدم مطوقا، خرجت القطمة مطوقة بالدم، فهي دم عذرة صح؟ وإما إذا غمس فهو دم، يعني خلينا بالعذرة، خلينا الحيض الآن، إن خرجت القطمة وهي مطوقة فهذا دم عذرة. دم القرحة شنو قلنا؟ قلنا إذا خرج من الجهة الفلانية للجهة الفلانية فهو دم قرحة، صح ولا لا؟ وفي الشكل هذا وش معنى؟ أننا استدللنا على دم العذرة وعلى دم القرحة بالأمارات، بمعنى لابد أن تكون هناك أمارة حتى نقول بالعذر بأنه دم عذرة أو دم قرحة. معنى ذلك أن الأصل الذي لا يحتاج إلى أمارة هو دم الحيض، فإذا شككنا نقول هذا الحيض خلاص انتهى. ليش؟ لفقدان الأمارات التي تشير إلى غير دم الحيض. لاحظين مشاكلنا، يعني لما نبحث عن أمارة على لدم آخر معنى ذلك، ولا نبحث عن أمارة لدم الحيض، معنى ذلك أننا شنو مشايخنا؟ أن الأصل هو دم الحيض، ذا خارج عن الأصل. تام الدليل؟ إيه، عندنا روايات تقول أنه شوف إن خرج مطوقا فهو كذا، إن خرج من الجهة، إن خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة، إن خرج الدم من الجهة الفلانية اليسار أو اليمين، ما تحضر الرواية بدقة، إن خرج عضل من اليمين فهو دم قرحة، إن خرج من اليسار فهو دم حيض أو العكس. يقول عندما يعني أجرينا أو قلنا بالعمل بالأمارات في مورد القرحة مورد العذرة، ها، واحتجنا للأمارة هنا، ليش؟ لأنه الأصل في الدم هو الحيض، نحتاج إلى أمارة تدلل على أن الدم دم حيض. وهذا بعد عندنا روايات مشايخنا واللي تم بحث إشارة إليها سابقا التي تقول بأن الحائض ربما تقذف الدم، يبدوهم في يعني في الرواية هكذا، الحبلى ربما قذفت بالدم في الوسائل موجودة في باب الحديد. يقولون أيضا أصحاب هذا الرواية قالوا بأن هذا من أدق الأدلة أو واحد من الأدلة التي تنفع في المقام. ليش؟ ها؟ لأنه احتمال، ربما شوف الرواية لما تقول الحبلى ربما قذفت بالدم، ما تقول بأن الحبلين ربما يخرج منها دم يعني نزيف أو غيره، تقولنا أنه المجروح ربما قذف بالدم، لا، المقصود هنا الحبلى ربما قذفت بالدم يعني الحبلى ربما حاضت، هذا المعنى. لاحظ شيخنا، فلما قالت الرواية الحبلى ربما قذفت بالدم، ربما حاضت، معنى ذلك البناء على الاحتمال هنا أنه في احتمال أن يكون حيض، يعني في إمكان أن يكون حيض، والحكم مبني على هذا الاحتمال، ربما أو ربما. طبعا وإن قال جمع بأنه الحبلى الحامل لا تحيض، قال ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل وجعلوه كالصغر واليأس، وهذا بحث معك مبحوث في العروة، واحد يعني مبحوث على متن العروة عند الفقهاء، واحد يحب يراجع هناك، ويبدو ذاك اليوم قرأنا أيضا المسألة المشهور على القول بالحيضية، يعني بتحيض المرأة حتى على فرض الحمل. لا الحادي حتى لو كانت حادي وخرج من هذا وأمكن أن يكون حيضا فهو حاد، كما لو استمر 3 أيام تحصله حيض، لو استمر 3 أيام هذا يمكن أن يعني نتكلم فيه فيما لو المرأة خرج منها مزيد. لا ما أقول مو حضر الحيض، لا النزيف، لا النزيف، لا النزيف، النزيف كل نزيف الذي يخرج من المرأة بعد الدورة،
بعد الدورة أو بعد
بعد الدورة ويستمر، ها أو بعد 10 الفاصلة بينها وبين الدورة الأولى أو بعد الولادة ويستمر، نحكم نحكم على بعضه بالحيض، نحكم على بعضه أنه حيض. يعني لو أن امرأة خرج منها جاءها النزيف المستمر 3 أيام فأكثر وانطبقت على بقية الشروط يحكم بكونها حيض. على كل حال أقول كل هذه الأدلة الدليل على هذا المقام، والدليل العاشر وهو الأخير ما دل، شوف الرواية النص، ما دل من الروايات على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضان. ترضى المرأة عادة 6 أيام، إجتها 3 أيام، إجاها يومان بعد، مو بعد 3 أيام، يومان الدم أسود، مرة واحدة صار الدم أصفر في كدرة الشتاء، لا أصفر، احنا قلنا الدم دم الحيض غير قلنا أسود غليظ، خرج منها أسود غليظ في اليوم الأول في اليوم الثاني، هي عادة 6 أيام واستمر من اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس دم أصفر مو أسود، يحكمون هنا بالحيضية، يقولون أن هذا حيض. لماذا يقولون هذا حيض؟ يقول والمراد بأيام الحيض كما فسره الشيخ في المبسوط أيام الإمكان لا خصوص أيام العادة.
كان له قاعدة إحنا ندرسها.
يريد يقول بأنه موش مقصودنا بأيام الحيض، أيام الحيض يعني مو أيام العادة السابقة عند المرأة 6 أيام كل شهر مثلا، وإنما المقصود بأيام الحيض الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا، هاي تسمى أيام الحيض. شلون؟
3 أيام و10 أيام.
احسن، أقله 3 و10. على كل حال مضافا إلى مجموعة من الروايات، إحنا إن شاء الله بنشير بعض الإشارة إن شاء الله في الدرس القادم أيضا إلى بعض الملاحظات حول هذه الروايات، وعندنا تتمة إن شاء الله ونختم البحث في قاعدة الإمكان بإذن الله تعالى. في مناقشة صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.